أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الصفة الثانية التي أشار إليها المصنف، ووصل الحديث إلى قول المصنف ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. كما هو معروف أن هذا البحث هو من الأبحاث المتعلقة بالبحث السابق، وهو يعني من اللوازم التي تذكر لي كما يقال في لوازم الماهية. وعندنا كما هو معلوم أن المصنف سيأتي إلى بحث قادم قريب، وهو بحث الرؤية على الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبحاث ربما جميعا، ربما بعضها، وربما يقال بأنها بحوث مؤسسة لقضية نفي الرؤية. فإذا لم يكن الشيء موجودا في جهتين، ولم يكن الشيء جسما، ولم يكن الشيء عرضا ولا جوهرا وغير ذلك، فإن هذا يدفع إلى الاعتقاد بعدم إمكانية الرؤية بناء على تفسير الرؤية بالرؤية البصرية، أو تفسير الرؤية بالطريقة العلمية التي يمكن لنا أن نفهم أنها لا يمكن أن تتحقق كما سيأتي إلا من خلال كون المرئي في جهة، أو كون المرئي موجودا في محل، أو كونه جسما، أو غير ذلك من الأوصاف التي يحاول المصنف ومعه الشارح ويوافقه يعني الأكثر، وهم كذلك حتى القائلين بالرؤية يوافقونه في نفي هذه الأمور عنه سبحانه وتعالى. الوصف الأول الذي كان يريد يعني نفيه عن الله سبحانه وتعالى عن الواجب، هو أنه ليس في جهتين، أو ليس في محلين. طبعا هسه ليس في محلين، هذا ربما قد يقال بأنه ليس هناك من يقول بمثل هذا القول، لأنه كونه في محلين هذا يلازم يعني لوازم باطلة واضحة. ولكن على كل حال مع هذه اللوازم يوجد هناك من قال بهذه المقولة من أصحاب الفرق، أو من أصحاب الأقوال في هذه القضية، وهم النصارى كذلك. وهناك من قال يعني نسب هذا القول إلى بعض المتصوفة، وقيل بأنه كما يعني قال بعضهم في بعض غلاة الشيعة كذلك قالوا بمثل هذه يعني بمثل هذه المقولة، وهو كونه يعني في محل، يعني ليس هذه الصفة التي نحن نتصددها وهي ليس في محل. هذه المقولة أو هذا البحث، سواء قلنا بأن الله يمكن أن يكون في محل، أو قلنا بأنه لا يمكن أن يكون في محل كما هو يعني هو رأي المصنف ومعه الشارح ومعه أكثر أهل العقائد، يعني الذين لهم رأي معتد به. هذه القضية وهذا البحث وهذه المسألة تقودنا إلى التساؤل حول المقصود بهذه المفردة، وهي مفردة الحلول أو مفردة الكون في محل. بالنتيجة عند النظر إلى هذه الكلمة ربما يقال أن هذا المعنى الذي يمكن أن يوصف به الواجب سبحانه وتعالى وهو معنى الحلول، هل أن المعنى الذي يوجد هذه الكلمة جميعا يعني بكل احتمالاته يمكن أن يعد أمرا غير مقبول بالنسبة إلى أهل العقائد أو لا؟ قد يقول مقبولا من جهة وغير مقبول من جهة أخرى، كما هو الظاهر من خلال كلمات المصنف وكما هو من كلمات الشارح، أن هناك معنى يمكن التعرض له والقول أنه ممكن أو غير ممكن بسبب وضوح الرؤية فيه وبسبب وضوح معالم هذا المعنى وخصوصيات هذا المعنى، وهناك معنى آخر ربما يتبادر إلى الذهن وربما يخطر في الذهن، ولكنه من حيث أنه لم يصرح لدينا أحد بأنه يرى هذا الرأي أو أنه صور هذه القضية وفق رأي آخر لم يذكر في كلمات البعض يعني صراحة، فعند ذلك يمكن لنا أن نقول إن كان المقصود من الحلول هذا المعنى فهذا المعنى هذا حكمه أو هذا الرأي الذي يقع فيه، وإن كان المقصود من الحلول خصوص معنى خاص هذا المعنى الخاص يجب الاطلاع عليه، لأننا عندما نريد أن نحكم له أو عليه نفيان له أو إثباتا له ماذا نحتاج؟ نحتاج أن ندخله في أذهاننا، نتصور هذا المعنى ليكون لنا الحكم عليه بصورة علمية واضحة، ولا يمكن لنا أن نحكم عليه بمجرد ماذا؟ بمجرد نسبته إلى البعض أو بمجرد أن يقول البعض هؤلاء يقولون بكذا، ولكن هذه الاحتمالات ما دامت لم تصدر من البعض وما دامت لم يصرح بها البعض فإننا لا يمكن لنا أن نقول بأن هذه الأمور ثابتة أو غير ثابتة، بناء على أننا ربما ندخل في عالم الاحتمالات ولا نخرج بشخص واحد يدعي أنه يرى احتمالاً غير الاحتمالات التي وردت إلينا، كما هو مثلاً هو الرأي الذي يقوله النصارى مثلاً، أو كما هو الرأي الذي يقوله بعض المتصوفة مثلاً، أو كما يقوله بعض غلاة الشيعة مثلاً، وغير ذلك من الأمور. فما لم يصرح بهذا المعنى لا يمكننا ماذا؟ لا يمكن الحكم له أو عليه يعني إثباتاً أو يعني نفياً، وذلك لأن الحكم يستدعي مثل هذه الأمور، وما لم تحصل هذه الأمور لا يمكننا ماذا؟ القيام بهذه المهمة وهي مهمة الحكم يعني سلباً أو إيجاباً. هذا معنى، هذا عفواً هذه نكتة. النكتة الأخرى أنه ربما يقال بأن ما يشار إليه في هذا البحث من قضية الحلول هو ماذا؟ هو هذا المعنى الذي أشار إليه الشارح، لأننا عندما نأتي إلى كلمة الحلول ونسأل أنفسنا هذا السؤال ما الذي يقصد من هذه الكلمة اصطلاحاً، لأننا في هذا البحث لا نتحدث في المطلق إنما نتحدث في إطار بحث خاص، وهذا البحث الخاص وبحث خاص بالمتكلمين، والمتكلمون في بعض الأحيان يكونون جزءا من عالم يعني العقلاء الذين يقولون مثلا بعلم المعقول ولهم اصطلاحات مشتركة، فهذا المعنى الذي يوصف به الواجب هل ينطبق على هذا المعنى أو على ذاك؟ فإذا كان هناك معنى خاص وكان هناك من يقول به فإننا يمكن لنا أن نحكم على هذا القائل بإثبات أو بنفي، لأننا نتصور ما مقصوده من هذا المعنى الذي يقول به، ولذلك يحق لنا أن نحكم عليه. المعنى الذي أشار إليه الشارح في هذا المجال هو أن الحلول معناه قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، هذا الذي أشار إليه. قال والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، هذا المعقول من الحلول. المصنف هنا عندما أشار إلى هذه القضية يعني عندما أشار إلى هذه هذا المعنى أو هذا المدلول ماذا قال؟ لم يقل إن النصارى يقولون بذلك، لم يقل إن المتصوف يقولون بذلك، لم يقل إن بعض الناس يقولون بذلك، لم يقل إن الجهة الفلانية تقول بذلك، لا، قال بأن الحلول له معنى، هذا المعنى إذا كان المقصود من القول بالحلول هو هذا المعنى فهو ماذا؟ فهو أمر باطل. لماذا لا يمكنه ماذا؟ لا يمكن قبول ذلك، لأنه يستلزم لوازم باطلة، لأن هذا يلزم منه الافتقار كما وضح. هذه نقطة. النقطة الجديدة هو أنه لماذا لم يقل الشارح هذا الكلام وينسبه إلى هؤلاء وتنتهي القضية، يقول مثلا المتصوفة يقولون بحلول الله بمعنى قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، لماذا لا يقول مثلا الشارح أو المصنف يقول النصارى الله حال في مثلا في جسم عيسى، بمعنى قيام موجود بموجود على سبيل التبعية؟ لماذا لا يقول ذلك؟ هذا لأنه هناك حالة سكوت أو حالة عدم تصريح وتوضيح في هذا وبيان في هذا المقام. لذلك الإنسان عندما يريد أن يناقش أحداً فعليه أن يحافظ على حرمته مهما أمكن، لأنه بعض من هذه القضايا التي تذكر هي قضايا تؤدي إلى الخروج من الملة، تؤدي إلى الخروج من الدين، تؤدي إلى القول بكفر من يقول بها، يعني معتقدا بها وواضحا بالنسبة إليه مثلا، وقد أقيمت عليه الحجة وليست عنده شبهة مثلا، قد يقال بأنه يمكن أن يكفر مثلا. فمثل هذه القضايا الخطيرة لا يمكن لإنسان أن ينسبها إلى غيره لمجرد ماذا؟ لمجرد أنه قد اشتهر في الأذهان الكلامية والأبحاث الكلامية والمسائل الكلامية أن هناك من يقول بالحلول من النصارى، من المتصوفة، من بعض غلاة الشيعة، من كذا. هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد منهجا علميا في نسبة الآراء إلى أصحابها، خصوصا عندما يسأل الإنسان عن مستنده في مثل هذه النسبة ويكون ماذا؟ ويكون واقفا عند ذاك كالحيران لا يلوي على شيء، يكون ماذا؟ حائرا في الجواب عن ذلك. فإذا الذي يريد أن يناقش قضية وليس عنده مستند في نسبتها إلى جهة، فعليه ماذا؟ فعليه أن يقف إلى الحد الذي يقف عنده المستند، وبعد ذلك عليه أن يتعامل تعاملا كما يقال موضوعيا مع الخطأ بغض النظر عن المخطئ، كما يقال مثلا نحن الآن نكره أن يكذب الإنسان، لا نكره زيدا لأنه يكذب، لا، نكره أن يكذب الإنسان سواء كان الكاذب زيدا أو كان عمرا، لا مانع يعني من ذلك. فنحن إذن لا نكره الإنسان لأن الإنسان على كل حال إنسان، فنكره هذا الخطأ، نكره هذه الخصلة، نكره هذه العقيدة، نقول بأن هذه العقيدة عقيدة باطلة. فإذا لم يكن عندنا دليل على أن زيد من الناس قال بها، لا يمكننا أن نعتمد على الشهرة، لأنه كما يقال رب مشهور لا أصل له. فكم قد تشتهر من الأمور في المسائل العقائدية كما هو معلوم، كما هي مقولة الجهم بن صفوان التي انتشرت عليها، يعني انتشرت بها وانتشرت في الكتب الكلامية، و أخذ البعض مثلا ينسب إلى كل من يعانده بأنه قائل بالجهمية، وأصبحت فرقة ينتسب إليها البعض ظلما، مع أن الجهم بن صفوان لم ينقل عنه في كلام صريح ومسند أنه قال ماذا؟ قال بمقولة التفويض التي بسببها قد فقد ماذا؟ قد فقد حياته على يد الظالم خالد القسري الذي كان يعني من ولاتي أو من قلاتي من ظلام بني أمية. فعند ذاك لا يمكن لأحد منا الآن أن يقول ما دام الجهم بن صفوان قد قتله من قتله بتهمة القول بالتفويض إن فهو قائل بالتفويض. هذا ليس يعني منهجا علميا في نسبة الآراء، بل ليس هذا فقط، الذين وردت نصوص على ألسنتهم بالتبرئ من مقولة الجهم بن صفوان ربما هم أقرب إلى الاتهام بمنهج الجهم بن صفوان، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث القضاء والقدر، وهو أننا فاعلون. عند ذلك سيتبين لنا أن قضية نظرية الكاسب التي يقول بها الأشاعرة ليست إلا خدعة، وأن الأشاعرة كلهم قائلون ماذا؟ قائلون بمقولة الجهم بن صفوان، وأنهم جميعا كانوا يستحقون القتل إذا كان هذا الفعل هو يعني سبب للقاتل، ولكنهم خافوا من السيف فوضعوا نظرية هي نفس النظرية التي تنسب إلى الجهم بن صفوان، مع أنه لم يقم أحد الدليل على أن الجهم بن صفوان كان قائلا بالإرجاء أو كان قائلا بالتفويض، مع أن الذي كان قاتلا له وهو خالد بن يعني خالد القسري هو أساسا كان يدافع عن بني أمية الذين كانوا يقولون بالإرجاء، بل بعضهم كانوا تلاميذة لمن كان هو يعني مؤسس هذا الفكر وهو فكر التفويض إلى يعني كما هو معلوم. على كل كل حال، فلذلك نرى أن الشارع لم ينسب القول بالحلول إلى أحد، لأنه لم يجد له ماذا؟ لم يجد له مستندا. ولذلك عندما ناقش، ناقش بطريقة علمية بحتة يحتحسب له، وهو أنه عندما ناقش، ناقش الفكرة ولم يناقش الفكرة بناء على ما نسب إلى هذا أو ذاك. نعم، قال هؤلاء، قال هذه الفكرة باطلة خلافا لهؤلاء، ولكنه عندما ناقش الفكرة وحدد المعنى لم يستطع نسبته ماذا؟ لم يستطع نسبته إلى أحد من هؤلاء، لأنه نسبته إلى بعض من هؤلاء تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مستند، وهو ماذا؟ وهو غير موجود كما هو، كما هو واضح. تفضل.
من قال ليس في محل النصارى، يعني النصارى ما
لا، هم النصارى قائلون بالحلول، لكن الحلول الذي يفسره المصنف هذا، هذا مصطلح كلامي. هل قال النصراني من النصارى أن مقصودي من الحلول هذا المعنى؟ ليس عندنا مستند، ليس عندنا مستند أن النصراني عندما يقصد بالحلول يقصد هذا المعنى. فما لم يجد، ما لم نجد مستندا يقول بأن النصراني يقصد من الحلول هذا المعنى، لا يمكن لنا أن نقول أن أن الحلول مثلا هو قول النصارى بهذا المعنى. نعم، نحن نقول نحن ننفي الحلول خلافا لما يقوله النصارى، لأنهم قائلون بالحلول، ولكن أي نوع من الحلول يقولون؟ ليس عندنا مستند يمكن الاعتماد عليه لنسبة معنى من الحلول، لأن الحلول له معنى عندنا موجود وله احتمالات موجودة أيضا. هذه الاحتمالات يجب أن تحدد وتحط يعني وتوضع، يعني وتوضع في إطار علمي واضح، حتى يمكن لنا أن ننظر إن كان العقل يمنع من مثل هذه المعاني أو لا. فإن كان النصارى قائلون بهذا المعنى الذي نحن نتحدث عنه على لسان الشارع، فنحن ضد النصارى، لأن النصارى قائلون بمعنى، بمعنى غير موجود وغير، غير مقبول، وهو يعني لازمه لواء، يعني لازم باطل كما هو معلوم الافتقار بالنسبة إلى الواجب. ولكن ليس لنا الحق أن نقول نحن ضد النصارى القائلون بأن الحلول معناه كذا، لا، ليس لنا هذا. لماذا؟ لأنه لم نجد نصرانيا يصرح ويقول نحن نقول بالحلول بهذا المعنى. نعم، القول بالحلول مطلقا مرفوض جملة، لكن من ناحية التفصيل عندما نأتي إلى التفصيل، هل يحق لنا عند التفصيل أن نتهم ما فصلنا، يعني أن نتهم الكل بما فصلنا؟ لا. لماذا؟ لأن الاتهام التفصيلي يستدعي ماذا؟ يستدعي دليلا تفصيليا. أنه عندما يسألني شخص لماذا تقول أن النصراني يقول بالحلول مثلا بهذا المعنى، هل عندك دليل على هذا الأمر؟ ماذا أقول له؟ قل له ليس عندي دليل. قل لك ليس يحق لك أن تقول أنه النصراني يقول بالحلول بهذا المعنى، قل بأن النصراني قائل بالحلول، ولكن الحلول عموما غير مقبول وهو باطل. ولكن عندما تحدد معنى للحلول عليك ماذا؟ عليك أن تأتي بمن يؤيد هذه المقالة بهذا التفصيل، لأن هذا التفصيل لم يرد. فإذا لم يرد لا يحق لنا أن، ولذلك نحن نقول، ولذلك نحن نقول أنه في بعض الأحيان عندما تحصل خلافات فكرية، كما يعني قد تحصل في بعض الأحيان مع البعض، لا يقول شخص مثلا أنه ترى هذا الإنسان قائل بهذا، بهذه المقولة وخلص انتهى. لأنه كما هو معلوم بعض الأحيان عندما ننظر إلى أفكار المخالفين، نحن لا ننظر إلى أفكار المخالفين كما ننظر إلى أفكار الـ يعني المؤيدين. لماذا؟ لأنه أنا أنظر إلى فكر المؤيد وأريد أن أحوطه مثلا برغبة الحفظ، وأريد أن أحوطه برغبة حنان ورغبة حفظ ورغبة تأييد، ولكن الفكر الذي مثلا يقول بخلاف ما أقول، أريد أن أنظر إليه ماذا؟ شذرة، أريد أن أنظر إليه ماذا؟ على يعني معرضا عنه، أنه أخاف أن أنسب إليه. لكن هذا لا يعطيني الحق في أن أقول بأن هذا الفكر باطل وأنا لم أطلع عليه، كما يحصل بعض الأحيان عندما نأتي، يأتي بعض إلى 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 مقولة من المقولات، كما يقولون مثلا أن هشام بن الحكم قائل بالجسمية، كما يقول بعضهم، يقولون هشام بن الحكم قائل بالجسمية، لما سئل ما هو المقصود بالجسمية بالجسم قال هو القائم بذاته. الجسم القائم بذاته يعني معنى الجسم الكلامي ليس معنى الجسم الكلامي. الجسم الكلامي ليس هو القائم بذاته. واضح؟ فإذا عندما يأتي هؤلاء إلى مقولة هشام بن الحكم ماذا يقولون؟ يقولون هو قائم بالجسم بمعنى القائم بذاته أو يقولون لا؟ يقولون هو قائم بالجسمين. الذي يكون من أحباب هشام بن الحكم يقول قائل بالجسمية بمعنى القائم بذاته. هل معنى القائم بذاته الجسمية التي يلزم منها التسليم بالعقائد أو لا؟ فإذا كان من أعدائه نسب إليه الجسمية وكفى وانتفى الأمر عنده، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن يثبت له الجسمية. وأما الذي يدافع عنه ماذا سيقول؟ سيقول أن الجسمية عند هشام بن الحكم ليست جسمية، هي الجسمية في العقائد التي هي جسمية بمعنى الافتقار إلى المكان، بل معنى القيام يعني بالذات، والقيام بالذات هذا معنى ليس معناه الجسمية، لأن الجسم هو الذي يكون له هذه الأوصاف الثلاث المعروفة. فبذلك نفهم، ولذلك بعضهم يقول مثلا ملا صدرا مثلا يقول بالجسمية، يقول إن الله جسم، نعم يقول إن الله جسم، ولكنه يقول بأنه جسم عقلي. فهل الجسم العقلي هو الذي يلزم منه الجسمية؟ تقول لا، الجسم العقلي. نسأل ملا صدرا مثلا يعني صدر المتألهين، نسأله ماذا تقصد من الجسم؟ يقول المقصود من الجسم هو الجسم العقلي. معنى الجسم العقلي يعني هذا الجسم العادي؟ نقول لا، ليس هذا الجسم العادي. الجسم العقلي يعني ربما يكون نفس المعنى الذي أشير في تاريخ الفكر على أنه يقول به مثلا هشام بن الحكم. وبالتالي إذا كان هناك شخص يكره صدر المتألهين ماذا سيقول؟ يقول هو قائل بالجسمية. وإذا كان هناك شخص مثلا يحب أن ينظر إليه بنظرة موضوعية ماذا يقول؟ يقول هو قائل بالجسمية، ولكن ماذا؟ بالجسمية التي هي الجسمية العقلية، لأن هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. هو لم يقل بأنه، وهل يفوت من مثل ملا صدر أن لا ينتبه إلى أن القول بالجسمية لازمه الافتقار؟ يعني هذا أمر لا يمكنه. كما في بعض الأحيان عندما يجد إنسان مثلا كلمة في بعض الكتب ويحاول أن يفسرها بالطريقة التي يعني تعطيه الحق في الانتقاد، هذا أمر يعني نعم.
يعني هذا اللي قال بأن قائم بذاته هو جسم قائم بذاته، هذا يعني لم يقصد
الجسم. لا، ليس الجسم، ليس القائم بذاته. الجسم هو ما له طول وعرض وارتفاع، هذا ليس جسم. واضح؟ قائم بذاته هو
يعني لم يقصد الجسم.
طبعا ليس قائم بالجسم. الجسمية بهذا المعنى ليست جسمية أصلا، ليست جسمية أصلا. لكن هذا الذي ينظر إليه ماذا ينظر؟ يريد الجانب السلبي يأخذه، يريد الجانب الإيجابي هم يأخذ. لكن من الذي يأخذ الجانب الإيجابي؟ من يحب صاحب هذا القول؟ من الذي يريد الجانب السلبي؟ من يبغض هذا صاحب هذا، أو يكره صاحب، أو يخالف هذا صاحب القول. لذلك المصنف هنا أو الشارح هنا كان منصفا عندما قال بأن الحلول معناه قيام موجود بموجود آخر، بموجود آخر يعني على سبيل التبعية. عند ذلك ماذا قال؟ لم يقل إن النصارى قالوا ذلك.
لا، نقول عموما الحلول باطل، بعد المقايين كلام باطل.
لا، الحلول باطل بالمعنى الذي وصل إلينا. فإذا كان هناك قائل بالحلول ولا ندري ما هو معنى الحلول عنده، لا يمكن لنا أن نتهمه بالبطلان، يعني لا يمكن لنا أن نتهمه بالبطلان التفصيلي. نعم، نتهمه بالبطلان العام، لأنه ليس عندنا معنى للحلول سائغ جائز. لكنه لو جاء بمعنى للحلول سائغ وسماه حلولا ماذا سنصنع؟ لا يمكن لنا أن نقول، لو قال مثلا معنى الحلول مثلا معنى خاص، هذا المعنى الخاص ليس فيه مانع عقلي وسماه حلولا، ماذا سنقول له؟ لا نقول له بأنك قائل بالحلول الباطل، أنت قائل بالحلول بمعنى آخر غير المعنى. لذلك الآن عندما يأتي البعض إلى قضية وحدة الوجود يقولون وحدة الوجود باطلة. معنى وحدة الوجود؟ يعني البعض يفهم وحدة الوجود على أن الـ يعني الله والمعبود والعبد والمعبود يتحدان، هذا فهم لوحدة الوجود؟ هذا ليس فهما لوحدة الوجود أصلا. هذا وحدة الوجود إذا كان بهذا المعنى لا يحتاج إلى علماء يكتبون في وحدة الوجود. وحدة الوجود معناها غير هذا المعنى. ولذلك الذي يريد أن يحكم على معنى القول بوحدة الوجود عليه أن يفهم معنى وحدة الوجود، بعد ذلك يقول أنه هؤلاء كلمة وحدة الوجود يعني مع عقيدة وحدة الوجود هذه الموجودة هل هي باطلة أو لا؟ فإذا كانت باطلة يجب أن نفهم هذه العقيدة ثم بعد ذلك يقول. ولذلك يقول بعضهم بعض الفقهاء أنه عندما أراد أن يفهم وحدة الوجود ماذا فعله؟ ذهب إلى من قال يعني من فهم قول القول بوحدة الوجود وقال له اشرح لي معنى وحدة الوجود عند العرفاء وعند المتصوفة، ماذا يقصدون بوحدة الوجود؟ حتى عندما يحكم عليهم، لأن القائل بوحدة الوجود على بعض الآراء الفقهية نجس، فإذا كان قائل بالقائل بوحدة الوجود نجس فعليه ماذا؟ عليه أن يفهم ما المقصود من وحدة الوجود، حتى يفهم إن كان القول بها يستلزم النجاسة يعني الكفر أو لا يستلزم الكفر. فإذا كان لها أكثر من معنى فعلينا أن نفهم هذه المعاني جميعا. فإذا وجدنا شخصا قائل بوحدة الوجود لا يمكن لنا أن نقول أنه كافر لأول كلمة يقولها، بل علينا أن نسأل ماذا تقصد من وحدة الوجود؟ هل تقصد الاتحاد بين العبد والمعبود أو تقصد معنى آخر؟ هذه مسألة موجودة مطروحة في الفقه، وعندما يأتي بعض الفقهاء لهذه القضية يحاولون ماذا؟ يحاولون أن يؤكدوا على معنى وحدة الوجود قبل أن يحكموا ماذا؟ قبل أن يحكموا بأن القائل بها كافر أو أنه يعني كافر أو ليس بكافر، لأن هناك من يكفر وهناك من لا يكفر. طبعا هناك من يقول بأنه يعني هذا بحث يعني ملاحظة خارج قول، يعني هناك من يقول أن وحدة الوجود باطلة مطلقا، هذا موجود، ولكن هذا يعني من غير الاختصاص، لأن الشخص اللي يتدخل في شؤون المتخصصين قد يقول بمثل هذه المقولة كما يعني واضح. أما كما يحصل الآن بعض الناس الآن يفسرون القرآن بطريقتهم، هذا اللي يقول القرآن بدلا أحكامه بعد ما تمشي، وهذا اللي يقول أحكامه جزئية، وهذا يقول أحكامه نسبية، ولكن عندما تسأل عن اختصاص هذا الشخص تجد أن اختصاصه ليس له اختصاص إلا أنه يضع عمامة على رأسه ويظهر في الفضائيات، ليس أكثر من ذلك. على كل حال قال الشارح المعقول من هذه الكلمة هو هذا المعنى، لكن هذا المعنى المعقول منه نحن ضد هذا المعنى. إذا كان هؤلاء يقولون به طبعا هو ضده، ولكنه ليس من حقه كما هو تستعمل هذه الطريقة، لم يجد من حقه أن ينسب هذا القول إلى أحد لم يصرح بأنه قائل به، خصوصا هذه المسائل العقائدية مسائل خطرة. عندما يأتي الإنسان ليقول أنها يعني موجودة عليه أن يأتي بالدليل، وهذا هو منهج القرآن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم يعني إن كنتم صادقين. فلذلك الشارح قال بأن المعقول من كلمة الحلول هو إنما هو قيام موجود بموجود آخر، يعني غيره، على سبيل التبعية من الحال إلى المحال، لأن هذا هو المعنى المعروف، هذا المعنى الدارج كما هو معلوم. كما عندما نقول مثلا حل الماء في التراب أو في الطين، ماذا نقصد؟ هذا المعنى، يعني قام بالطين كما هو معلوم وما إليه. فإذا على هذا الأمر إذا أراد هؤلاء هذا المعنى المتداول ماذا سيحصل؟ نقول هذا باطل، ليس من حقكم أن تقولوا إن الله متحد بهذا المعنى، حال بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه هذا المعنى يستلزم بصورة واضحة ماذا؟ الافتقار. والافتقار قطعا كما هو واضح أن الواجب ليس مفتقرا، والافتقار معناه الإمكان، والإمكان يعني أمر يعني غير موجود أساسا بالنسبة للصفات الإلهية. بعد ذلك قد يقول قائل يأتي من بعيد يقول أنتم لم تسألوهم وأجابوا، فإذا كان عندهم معنى الحلول غير هذا المعنى هل تحكمون عليهم بهذا الحكم؟ نقول لا، بهذا الحكم لا نحكم، لكننا لا نحكم بصالحهم ولا نحكم ضدهم، فنقول لهم ائتونا بمعنى الحلول الذي تقصدون حتى نحكم، حتى نتصور ثم بعد ذلك نحكم. قال يعني بعض أن أرادوا بالحلول غير هذا المعنى، فلا بد من تطوره أولا حتى نحكم عليه، يعني تصديقا بالنفي أو إثبات أو ما ذلك ذلك. يعني حتى الحقيقة البعض منهم قد ما يقبل أنه ترى هذه القضية، حتى لو فرضت أن هذا الأمر يعني الأمر يعني هذا المعنى الجديد للحلول أو هذا الفرض الجديد للحلول. على كل حال البعض منهم قد يقول بأنه هذا المعنى الآخر أو غير المعاني الحلول، هذا أساسا يعني حتى المعنى السابق قد يلزم منه ماذا؟ يلزم منه يعني لوازم باطلة غير هذه اللوازم التي ذكرت، وهي مثلا قدم المحل كما يقول مثلا، ويلزم من ذلك تعدد القديم كذلك. على كل حال لذلك نقول بأن هذا القول هو قول منسوب، وهذه طريقة من الطرق التي يعني يحاول البعض أن يدافع عن غيره بطرف خفي كما يقال، يحاول أن يجل البعض عن القول بمثل هذه المقولات، ويقول مثلا هؤلاء يعني يقولون هذا القول هو باطل، وهناك يعني خلافا لمن قال به أو خلافا لهؤلاء، ولكن هؤلاء لا يصرح بأنه قد قالوا بيعني هذه. نبعا المعروف عن الصوفية أنهم قائلون بأن الله يحل في أبدان العارفين، هسه هذا المعروف عنه أنه يحل في أبدان العارفين، وأن الإنسان يعني يصل في بعض الأحيان إلى مراتب معرفية، هذه المراتب يحصل معها اتحاد في يعني في هذه المرتبة، فعند ذاك يحصل عنده نوع من الاتحاد، فإذا حصل عنده نوع من الاتحاد عند ذلك تتساقط عنه التكاليف ويصبح ماذا؟ يصبح يعني خارج عالم التكليف ويكون ماذا؟ في الحقيقة هذا تفسير قد يكون نوعا ما ساذج لهذه القضية على كل حال. كذلك بالنسبة إلى الحلول والاتحاد موجود كذلك عند النصارى عندما قالوا بأنه يعني المسيح يعني متحد مع الله، لأن الله إما حال في المسيح أو هو متحد معه، أو أن صفته مثلا حلت فيه. على كل حال حتى إذا كان المقصود بأن الحلول ببدن المسيح أو بنفسه هذا واضح أنه هذا أمر يعني يستلزم ماذا؟ يستلزم البطلان، لأنه هذا واضح النتائج التي ذكرت جميعا فيما تقدم كلها تنطبق عليه. هذا الأمر الأول، وهو أنه ليس في محل. والأمر الثاني ليس في جهة، حتى الجهة هي المقصد، يقولون الجهة هي مقصد متحرك. الآن عندما أذهب إلى جهة يعني تلك ذلك المكان الذي أقصده، فيعبر عنه بأنه مقصد المتحرك أو اتجاه المتحرك كما يقول، أو متعلق الإشارة الحسية كما عندما يشار إلى شيء من بعيد يقال أن هذا مقصد الإشارة يعني الحسية. حتى قال بعضهم كالكرامية قد يقال بأنهم قالوا بأن هناك يعني نوع من الجهوية بالنسبة إلى الله، بأنه في الجهة الفوقية بالنسبة إلى أفقنا، هذا بالجهة الفوقية. البعض منهم قال بأنه مماس للصفحة العليا من العرش، البعض قال بأنه جالس على العرش يقط العرش منه كأطيط الرحل الجديد تحت الركب الثقيل، يعني شلون لما نضع النفذ جسم ثقيل على جسم جديد يعني يكون أكو فد حركة أو فد صوت يخرج هذا الأمر. وعلى كل حال هذا كله طبعا من الأمور الباطلة التي لا يمكن القول بها، ولأن هذه الأقوال كلها جميعا يعني باطلة لا يمكن قبولها إطلاقا، لأنه هذا الأمر وهو كونه في جهة هذا يعني يستدعي السؤال أن هذه الجهة هو مستغن عنها أو هو محتاج إليها. هذا مع الاستغناء مع الحاجة، فإنه هذا وعد وجود يعني وجود هذه الجهة كون في جهة يستلزم حاجته إلى تلك الجهة. هل أنت تقول بهذا مع كونه محتاجا؟ إذا كان مع محتاج هذا نفس اللازم الباطل يعني الذي يمكن ماذا؟ الذي يمكن أن ينطبق على ما تقدم في قضية الحلول. أما لا، الواضح أن قضية الافتقار قضية ماذا؟ قضية تؤدي إلى القول بالإمكان والقول بالافتقار في يعني آن واحد. بعض هؤلاء قد يكون يعني هدفهم من ذلك هو عدم معارضة القرآن، لأن البعض منهم وجد بأن القرآن الكريم فيه آيات قرآنية تدل على أن هذا المعنى وهو الفوقية والجهوية وغير ذلك، كما في قوله مثلا يد الله فوق أيديهم كذا فوق سماوات وغير ذلك، هذه الآيات التي تؤدي مثلا الموصوف بها مثلا هذه الآيات التي توصف بها الجهوية، هذه الأمور ربما دفعت البعض إلى القول بالجهوية لأنه هذه نصوص وهذه نصوص قرآنية، فهذه النصوص القرآنية حسب الظاهر هناك وحي قرآني يقول بأن هذه القضية موجودة، فيقول الشارح أن هذه الآيات القرآنية لها تأويلات ومحامل في محلها. طبعا هسه قد يقال هذا بين قوسين أن سبب انحراف هؤلاء والقول بأن هذه الآيات القرآنية ظاهرها يؤدي إلى القول بالفوقية هو ابتعادهم عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه في مدرسة أهل البيت كان هناك أشخاص عندما يسألون عن هذه الآيات كانوا يفسرونها التفسير الذي يتلائم مع الحفاظ على قدسية الواجب سبحانه وتعالى، وبذلك الابتعاد عن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤدي إلى مثل هذا الانحراف، فيبقى الإنسان بعقله يقول مثلا بهذا القول أو يقول بذلك القول تبعا ماذا؟ تبعا لأنها والله هذه ما دامت موجودة في القرآن فإذا لا بد لنا أن نقول بها، وهذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبوله لأنه أمر يعني باطل كما هو يعني واضح. فلأنه ما دامت عندنا أدلة عقلية دالة على امتناع الجسمية ولواحق الجسمية كما تقدم من التركيب والجزئية والتجزئة والعرض والجوهر والحركة والسكون وغير ذلك من الأمور التي يمكن، وجب علينا ماذا؟ هذه الأمور علينا أن نؤول هذه الأشياء التي وردت هنا في هذه الأمور وهي القضايا النقلية تأويلا، لأنه لا يمكن لنا أن نتعامل مع القضايا العقلية والنقلية في وقت واحد، لأن القضايا العقلية تدلنا على استحالة أمور بحسب الأدلة النقلية، بحسب ظاهر الأدلة النقلية هي موجودة وليست يعني ممتنعة. فعند ذاك نعم تفضل. نعم. التقليد في العقائد هذا التقليد الذي هو يكون يعني حكم شرعي اللي هو لا يقبل يعني للمناقشة ولا هذا اللي يكون فيه إلزام، أما لأخذ الدليل النقلي وما شابه من هذه الأدلة هذا لا يقال عليه تقليد، لأنه احنا نرجع إلى الإمام لا باعتباره يعني فاهما للشريعة بل باعتباره هو مشرع، يعني فإذا كان هو مشرع هذا بعد لا يقال عليه تقليد لأنه هذا خارج أساسا، لأنه نحن نتحدث عن التقليد بمعنى الأخذ بهذه الأقوال بناء ماذا على مثلا على أنه يقول فلان وأنت تأخذ بكلامه، لكن هؤلاء عندنا الإمام هو ممثل الشريعة لا أنه مثلا كالعالم الديني الذي مثلا يعطي فهمه، ولذلك حتى العالم الديني في بعض الأحيان تؤخذ الأدلة منه ولكن يعتقد بها بعد ماذا؟ بعد وصول إلى حالة اليقين. ليس هناك مشكلة في هذا المجال، فإن التقليد معناه أخذ القول في القضايا الفقهية أو بغير القضايا الفقهية بمعنى الذي يشير إليه التقليد الذي هو شرط يعني فيه شرط التبعية الإلزامية، أما هذا الذي هو هذا أساسا هذا هو يعني كلام الإمام هو الشرع نفسه ليس شيئا جائع يعني ليس فهما للشرع، هو هذا نفس الشرع يعني الكلام الذي يعني الكلام الذي يؤخذ من الـ من الـ من العالم ليس فيه عصمة، ولذلك نحن لسنا ملزمين فيه إلا بالقضايا التي نأخذ الأحكام فيها على ظاهرها، أما بالنسبة للإمام فنحن ملزمون بقوله إذا كنا قد وصلنا قوله. لماذا؟ لأن قوله لا يحتمل الخطأ، قوله هو الشريعة بنفسها، فلذلك هذا لا يقال عليه تقليد، وإنما هذا أخذ كأنه أنت بدل أن تأخذ تأتي إلى القرآن وتأخذ الآية القرآنية تأتي إلى الإمام وتأخذ الرواية، فإذا وردت هذه الرواية وكانت يعني دليلا عند ذاك تأخذ الدليل من الرواية كما تأخذها من القرآن، ولذلك القرآن الأخذ منه أخذ بدليل نقلي، هل أخذ بدليل نقلي كيف جاءنا؟ هم جاءنا عن طريق ماذا؟ عن طريق شخص قال أن هذا هو القرآن ووصل إلينا، فهل يعبر عن الأخذ من القرآن بأنه تقليد؟ لا لا أقول لا ليس تقليدا، لأن التقليد هو أخذ عن فهم ليس أخذ يعني نص، وإنما أخذ عن فهم، ولو كان الأخذ عن نص لكان القائل لا بد أن يكون معصوما، لأن النص لا يقوله ولا يعتبر حجة إلا إذا كان صادرا عما لا يحتمل فيه الخطأ، أما العالم لا قد يحتمل فيه الخطأ، ولذلك نحن نجيز هذه القضية في القضايا الفقهية لأن الدليل الفقهي دل على ذلك، أما في القضايا العقائدية لا، هم قالوا مثلا لا تأخذوا لأنه هذا الأمر لا يمكن أخذه كذلك، هسه هذا خارج تخصصا كما يقولون ولا يمكن التعبير عنه بأنه تقليد. نعم هنا كما يقولون كما يقول الشارع أنه عندما تأتي لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية متعارضة ولا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الأخذ بينهما لأن الأخذ بهما يؤدي إلى التناقض، فلا بد ماذا؟ فلا بد لأن لا بد للقول ماذا؟ لا بد في مثل هذه الحالة من الأخذ بالأصل وتأويل ماذا؟ وتأويل الفرع، وحيث أن الأصل في الناقل هو العاقل لأنه ماذا؟ لأنه الأصل في ثبوت هذه القضية هو ماذا؟ هو العقل وليس الناقل، لأن الدليل العقلي مقدم في هذه الأمور، عند ذاك لا يمكن لنا طرح العقلي وتقديم الناقل بل علينا فعل العكس، تقديم العاقل والقول به ومحاولة الجمع بينه وبين بين الناقل من خلال ماذا؟ توجيه الدليل النقلي بما يتلائم مع الدليل العقلي، لأنه القول بهما على الظاهر يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى القول باجتماع النقيضين، وهو أمر يعني محال. طبعا لا يمكن لنا القول بتساقطهما لأنه لم يقل لنا دليل على الشريعة، ولا يمكن لنا القول بأنه نتركهم معا، يعني لا نأخذ بهذا ولا نأخذ بهذا، يعني سواء قلنا بالتساقط أو لم نقل بالتساقط، فعند ذلك لأنه أحدهما يلزم منه ارتفاع النقيضين والآخر يلزم منه اجتماع النقيضين، وهما كلا يعني أمران باطنان كما هو واضح. لماذا؟ أما أنه لا، قد يقول شخص لا، لماذا لا نفعل العكس؟ نأتي إلى العمل بالناقل ونقدمه وأساسا نطرح العقل من رأس، أساسا لا نستعمل العقل. لذلك قال عند يعني يعني كما ورد في كلام يعني المصنف أنه فعل هذا الأمر يعني الأخذ بالنقل وطرح العاقل يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اطراح يعني اطراح الأصل، لأن الأصل في ثبوت هذا الأمر هو ماذا؟ الأصل في ثبوت هذا الأمر هو ماذا؟ هو العاقل، يعني ليس الناقل، ليس الناقل هو الأصل، العقل هو الذي أثبت هذا الأمر. فإذا أخذنا بالنقل وتركنا العاقل بمعنى قدمناه وجعلناه هو الوحيد في الساحة وتركنا العاقل وطرحناه جانبين، عند ذلك سيؤدي ذلك ماذا؟ يؤدي ذلك إلى طرح الأصل، وهو الذي اعتمد عليه في نفي الجهة عن الله سبحانه وتعالى، وهو يعني العقل بعد يعني أن ثبت في العقل أنه ليس هناك جسم وليس هناك ماذا؟ يعني ليس هناك يعني ليس هناك مثلا جسم أو ليس هناك جهة أو ليس هناك حلول وغير ذلك من الأمور. بل لو أدى هذا يعني لو أدى يعني لو قلنا بهذا القول لأدى ذلك ماذا؟ لأدى ذلك أساسا إلى حتى القول بعدم ثبوت النقل يعني له. لماذا؟ لأنه أساسا أن نحن عندما نأتي إلى هذه القضايا يعني القضايا النقلية نجد بأن الأصل في ثبوت هذه القضايا أصل الثبوت كان دليلا عقليا ولم يكن ماذا يعني دليلا نقليا، لأن الدليل النقلي أساسا مبني على الدليل العقلي. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك طرح فإنما يطرح ماذا بأساس عقلي، فإذا تم الاستغناء عن ذلك الأساس عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن الاستغناء عن الأساس استغناء عنه عما يتفرع عليه، وهو ماذا؟ وهو الدليل النقلي. السماء كيف الوقت نقرأ من هذا الشيء؟ نعم نقرأ ونوصل. قال ويجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. قال أقول هذان وصفان سلبيان. حتى لماذا سلبيان؟ مر علينا سابقا عند الأمور السلبية والأمور يعني هذه أوصاف سلبية، وصفان سلبيان يعني مثل ما قلنا سابقا أمور وجودية أمور عدمية، وصفان سلبيان يعني العدم جزءا منها لأنه ليس كذا ليس كذا، هذا يدل على ماذا؟ على السلبية. قال الأول أنه ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة طبعا وبعض من المغالين من الشيعة كما يقال. قال والمعقول من الحلول. حتى لماذا قال المعقول من الحلول؟ لأنه ليس لا يمكنه ماذا نسبته، لأنه هو هذا هو الذي يحصل في أذهاننا من الحلول، أما هؤلاء قائلين بهذا الكلام أو لا هذا أمر يعني أمر آخر. قال والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل. طبعا حتى الآن عندما لا يكون عندي دليل على أنك تقول بمعنى باطل، هل يمكن لنا أن أفترض أنك على باطل على سبيل الفرض؟ يقول لا، نعم لا مانع. إن كنت تقول بهذا المعنى فهو أمر باطل. بعد ذلك لا أتهمك اتهاما مباشرا، بل أقول أبين لماذا هذا الأمر يكون ماذا أمرا باطلا. لذلك عند ذلك يعني لا يكون ماذا يعني أمرا لولائيا، لو كان لكان كذا، يعني لو كان هذا لكان كذا. قال فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل وإلا لزم افتقار الواجب، وهو محال لأنه هذا معناه أنه يحتاج إليه هذا المحل، ولا شلون يكون حال بي؟ فإذا كان احتاج إذا كان ممكنا وكل ممكن مفتقر، والفاء والفاء والواجب لا يكون مفتقرا البتة كما يقولون. قال وإن أرادوا غيره، هسه قد يقول شخص مدافعا عنه قد يكون يريدون غير هذا المعنى، نقول إن أرادوا غيره فنحن لا يمكن لنا أن نبرئهم، ليست هي قضية قانونية حتى يقال مثلا المتهم بريء، بل حتى قضية المتهم بريء حتى تثبت إدانته هذه ليست قضية صحيحة، حتى ليس عندنا قضية قانونية حتى نقول لا والله المتهم بريء حتى تثبت مثلا إدانته، لا المتهم ليس بريئا حتى، المتهم مشكوك في براءته حتى تثبت إدانته، فنقول هؤلاء قائلون بالحلول ولكننا لا نعلم بأي معنى من الحلول هم قائلون. نعم هذا المعنى الذي شرحناه هو معنى باطل ولا يمكن القول به، نعم هم مشكوك في براءتهم من هذه المقولة وهم متهمون إلى هذه اللحظة، ولكن اتهاما لولائيا اتهاما فرضيا، فلو كانوا قائلون بالحلول بهذا المعنى فهم متهمون بالفعل كما يقال. قال وإن أرادوا غيره فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنفي والإثبات، لأنه ماذا؟ التصديق فرع، يعني التصديق فرع التصور. الثاني أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة، عندما يشير الإنسان إلى جهة متعلق، وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية. وهو باطل لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، هسه لو مستغني عنها فهو غير حال، وهو مع افتقار إليها فيكون ممكنا، هسه لو هذا لو فإن كان هذا بعد ماكو مشكلة، أما لو كان هذا فهذا يكون يؤدي إلى الافتقار والإمكان. والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها، لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها كالتركيب والجزية وغيرها وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما، يعني هذه وهذه جهتين، وإلا لو كان العمل بهما لاجتمع النقيضان أو لا الترك لهما أو الترك لهما، وإلا يعني لو تركهما ماذا سيحصل؟ يرتفع النقيضان، وإلا يعني الترك لهما يعني الجهة النقلية والجهة العقلية، وإلا لارتفع النقيضان بتركهما معا، أو العمل بالناقل واطراح العقل، هسه هذا الفرق، نعمل بالناقل ونطرح العقل، وإلا يعني هذا الأمر لزم اطراح النقل أيضا. لماذا؟ يقول لأنه لاطراح أصله، لأن الأصل هو في ثبوت هذه الأشياء هو ماذا؟ هو للعاقل. فيبقى الأمر الرابع وهو ماذا؟ وهو العمل بالعاقل وتأويل الناقل، لأنه ماذا؟ لا خامس لهذه الافتراضات المذكورة. حتى إذا كان عندكم في هذه القضايا شيء إن شاء الله نعرج عليها بسيطا، ثم ندخل في الجهة الأخرى وهي لا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.